أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. روى أحمد بن حنبل في مسنده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث عليا بالراية، جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، لا ينصرفا حتى يفتح له. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحديث والكلام في مدخل بالجزء الثاني، ووضحنا في هذا المدخل ووضحنا في هذه المقدمة هي إلى مسألة مهمة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة النبوة. وقلنا نريد في هذا الفصل أن نؤكد على هذه الحقيقة، وهي ماذا؟ حقيقة أن هناك طريقا آخر غير الحس وغير العاق يسلكه الإنسان لكي يصل إلى ماذا؟ إلى كمالاته وسعادته في الدنيا وسعادته في الآخرة. هذا هو معقد الكلام، يعني محل الكلام هو هذه المسألة. من هنا نحن في هذا اليوم نشير إلى هذه المسألة، وهي: هل أن البشر واقعا في حاجة إلى النبوة، إلى الوحي، أو لا؟ هل هناك حاجة أو لا توجد هناك حاجة أساسا؟ فهذا الأمر زائل، وإلا الإنسان باستطاعته ماذا أن يصل إلى السعادة؟ لا توجد هناك ضرورة لكي يكون هناك له سند وموصل، وبالتالي ماذا؟ مفيض عليه ومعلم له لكي يوصله إلى سعادته، بل هو بذاته بعقله بعلمه بمعارفه بتجاربه يصل إلى تلك الحقائق سعادة الدار. هنا المصنف يقيم دليلا عقليا مركب من مقدمات ثلاث، وكلها مقدمات مهمة جدا. من خلال هذه المقدمات الثلاث تصل إلى هذه النتيجة، ما هي؟ أن الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الوحي في كماله وسعادته. هذه هي النتيجة. الآن هذه هي دعوة، ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ لكي يتضح الدليل نستعرض هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى، وهي من المقدمات الواضحة عند الإنسان، أنه خلق لهدف وغاية. الإنسان مخلوق ماذا؟ هدفي، مخلوق له ماذا؟ مخلوق له غاية من الغايات، لا أنه ماذا؟ مخلوق وليس له غاية. كل شيء في هذا الكون ينتهي إلى غاية، ينتهي إلى هدف، فكيف بهذا الإنسان؟ يعني كما نحن ناقشنا، تذكرون ناقشنا الماديين، ماذا قلنا لهم؟ أن هذا الجهاز الإلكتروني البسيط مثلا حينما يراه الإنسان يجد ماذا؟ بأن الذي أوجده ماذا؟ لغاية معينة، إما للاستفادة، للاستماع، لحل المعادلات الرياضية، للاتصالات، إلى غير ذلك. فكيف بهذا الإنسان الذي ماذا؟ مجهز بأجهزة دقيقة ومدهشة وغاية في الإتقان والصر، ليس له ماذا؟ ليس له غاية في هذا الوجود. نحن نؤكد هذه المسألة في هذه المقدمة وفي قولنا بهذه العبارة، بأن الإنسان خلق لغاية. ما هي غايته؟ ما هي هدفه؟ الغاية والهدف تكون ماذا؟ في العبودية، في الطاعة لله سبحانه وتعالى. يعني غاية سير هذا الإنسان ما هو؟ هو أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. نحن مثل ما أتينا من الله نرجع إلى الله. نعم، كان الرجوع إلى الله حققت الغاية من وجود، وهو التقرب إليه سبحانه وتعالى عند مليك ماذا؟ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتارة لا، أصل إلى نهر ماذا؟ جهنم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان دائما يلاقي الله، يعني أي إنسان لا بد أن يلاقي ماذا؟ أن يلاقي الله. ولكن فرق أن يلاقي الله في جنته وأن يلاقي الله ماذا؟ في ناره. لاحظ، يلاقي الله باسم الرحيم والغفور والكريم، وتارة يلاقي الله ماذا؟ باسم المنتقم الجبار ماذا؟ المنتقم الغضوب، كذا إلى غيرها من أسماء الجلالية. إذن الله سبحانه وتعالى، لاحظ، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هناك افراد مؤهلين كاملين ماذا جعلهم وسائط مثلا لماذا لايصال هؤلاء الناس الى ماذا الى غاياتهم الى مرفأ السعاده. لان الانسان لا يستطيع ماذا بذاته اولا. اذا هذه المقدمه ثالثا تشير الى هذه النقطه باختصار، واكدنا عليها ما راح استعرضها دائما لان اكدنا على هذه النقطه وين في بحث الحكمه بالدرس الحادي عشر وفي بحث العدل الالهي، وضحنا بان الله سبحانه وتعالى ما خلق الانسان اصاله يريد من هذا الانسان ماذا؟ ان احسنتم ان يسلك طريق الخير، ولكن بما انه مختار فهناك ماذا؟ طريق بالتبع غير مقصود اولا وبالذات، بل مقصود ثانيا وبالعرض وهو طريق السقوط. لاحظ هذه مثلا نحن اكدنا عليها وكررناها تكرار تقريبا مرتين ثلاث مرات اكدنا هذه. لكن كما اشرنا اراده الله تتعلق بان يصل الانسان الى طريقه المنشود الى سعادته الى قربه الى الله سبحانه وتعالى. وهذه المقدمه كما قلنا اوضحناها كثيرا في بحث سابق. خصوصا في العدل الالهي هناك الدرس اللي قبل هذا الدرس قبل الدرسين وضحناها بشكل تقريبا ان شاء الله تكون واضحه ومقنعه. هذا اللي هو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لا، المقدمة الثانية تريد أن تقول بأن كمال الإنسان مربوط ماذا باختياره. يعني الإنسان لا يمكن أن يقول يقال له أنه كامل أو يتكامل إلا عبر ماذا؟ عبر بوابة الاختيار أحسنتم. وإلا لا معنى إذا كان مجبرا على أحد الطريقين. لا معنى لكماله وتكامله. عشان أنا أكون معنى لا بد أن يكون ماذا؟ مختارا فيه حيثية الاختيار في ذاته الاختيار صح التعبير. بالتالي ماذا؟ إما أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر. لاحظ. وبما أن ممارسة هذه الأفعال التي أنت تنطلق من خلال اختيارك لا اختيار هذا الفعل أو ذلك الفعل يحتاج إلى خلفية علمية لمعرفة ما هو الأصح منها ما هو الأحسن، لمعرفة ما هو الأفسد واقعا ما هو مثلا الذي لا فائدة فيه، أو الأفعال التي ماذا تكون مشينة إلى غيرها. لابد أن يكون الإنسان عنده قدرة علمية يستطيع من خلالها يميز هذا الصحيح من هذا الأمر الغير الصحيح مثلا. من هنا الله سبحانه وتعالى لابد يكون هذا الإنسان، أو نقول بأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمة أن يكون هذا الإنسان ماذا مختارا في طريقه. لاحظ. واختياره ماذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يوصله إلى الطريق الصحيح. لأنه مو فقط الله يعطيني الاختيار وبعدين ماذا أفعل إن لم أكن قادر على تشخيص الطريق الصحيح. لابد هناك ماذا من اقتضت حكمة الله أن تكون هناك ماذا وسائل وطرق من خلالها أميز بين طريق الخير وطريق الشر. وإلا واقعا إذا الله سبحانه وتعالى قال أنك لابد أن تتكامل وأعطيتك الاختيار وهناك طريقان طريق للخير وطريق للشر فلا بد ماذا أن تسلك طريق الخير، وإذا أنا ما عندي معلومات عن طريق الخير ولا أستطيع أميز عن طريق الشر هذا يسموه ماذا نقض للغرض. هذا عينان مثل ماذا اثنين في الاثنين العرفية أنك إنسان عندك مأدبة في هذه الليلة وتدعو صديق من أعز أصدقائك تقول له لا بد أن تأتي وإلا كذا كذا أزعل عليك مثلا وعبارات كثيرة لابد أن تأتي وتأكل معي إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولكن لا تعطيه العنوان الذي ماذا من خلاله يصل إلى بيتك. فهو ماذا نخبر للغرض. كل العقلاء لو علموا للاموت كيف تدعو إنسان وتشجع وإلى غير ذلك ولا تعطيه عنوانك وكيف يأتي؟ لابد له ماذا من طريق. إذا من البديهي واقعا ومن الوضوح بمكان أن الاختيارات في الإنسان، وكذلك ماذا أن الله اقتضى حكمته أن يصل إلى طريق أن يصل إلى الله عبر طريق الخير لاحظ ويترك طريق الشر، فهذا مقتضى أن يكون هناك وسيلة ماذا تنبه وتعطي الإنسان الإشارات الصحيحة لكي ماذا يسلك من خلالها الطريق الخير عن الطريق أو يسلك طريق الخير عن طريق الشر. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي تقريبا أهم المقدمات ومقدمة طويلة تريد أن تشير إلى هذه المسألة اللي تقريبا العمود الفقري للاستدلال هذه المقدمة الثالثة. المقدمات تقريبا هم ذكرناها كذا مرة في أبحاث سابقة فقط استعرضناها بشكل مختصر. المقدمة الثالثة معارف الإنسان ومدركات الإنسان، هذه تحصل بين تزاوج في الحالة العادية، تحصل بين مدركات العقلية يعني ثقافته صح التعبير، مجموعة المعلومات التي يختزنها والمعارف التي يختزنها تنتج عن طريق العقل وعن طريق ماذا؟ الحس. يتكاتف العقل مع الحس ماذا لتزويد الإنسان ماذا؟ بالمعلومات. من طريق العقل يدرك الأمور الكلية، ينتزع القوانين العامة، عن طريق الحس ماذا؟ يستفيد من التجارب والخبرات والمشاهدات والحسيات والملموسات إلى غير ذلك، فيختزن ماذا؟ مجموعة من المعلومات. مثلا يلاحظ بأن هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذا الحديد يتمدد بالحرارة، هذا ماذا؟ علم حسي صح التعبير عن طريق الحاسة. فيلاحظ مصادر متعددة، ثم يعمل قدرة العقل على ماذا؟ على انتزاع قانونا ماذا؟ كليا، ويعممه ويقول ماذا؟ أن الحديد يتمدد بالحرارة. أحسنت، فهم استفاد من الحس في جمع معلومات، واستفاد من العقل ماذا؟ في حصول معلومات أخرى، وصول إلى مجهولات أخرى إلى غير ذلك. ونلاحظ بأن هذا الحس، بأن هذا النحس أعطى الإنسان معلومات، ساعده في بعض الأمور، أوصله لبعض الأمور في السعادة أو شيء من هذا، جعله سعيدا في بعض القضايا في بعض الأمور إلى غير ذلك. ولكن ليس كل، أو بعبارة أخرى، ليس كل ما يحتاجه الإنسان هو فقط هذه الأمور. هناك كثير من الأمور ماذا هي سعادة الإنسان أساسا ليس لها ربط ماذا بالتجارب، ليس لها ربط ماذا بالأمور العقلية العامة، لأنه كما أشرنا فيما سبق أن العقل يدرك الأمور الكلية، والحس ماذا فقط مربوط بالأمور المادية. هناك أمور معنوية عند الإنسان، هناك قوانين لابد أن تنظم حياة الإنسان. لاحظ، وبالتالي هذا الحس وهذا العقل لا يكفلان دائما ماذا إيصال الإنسان إلى السعادة، بل هما ناقصان من هذه الجهة، لا يستطيعان واقعا ماذا أن يوصلا هذا الإنسان إلى السعادة. فاقتضى واقعا، فاقتضى الأمر ماذا أن يجعل له طريق آخر، لا هو العقلي ولا هو ماذا الحسي، من خلال تمر ماذا المعلومات والدساتير والتشريعات والقوانين ماذا الكثير التي من خلالها ماذا لو طبقها الإنسان ماذا لحصل على كماله وتوصل إلى كماله. وهذه القوانين تكفله في سعادة الدنيوية، تكفل ماذا في السعادة الأخروية، تنظم له حياته في المجال الفردي، في المجال الاجتماعي، في المجال مثلا السياسي، في المجال القضائي، في المجال الجزائي وإلى غير ذلك. قوانين، مجموعة قوانين تنظم سلوك هذا الإنسان. وهذا ما أكدنا عليه في ثالث الدروس اللي ذكرناها، بأن الإنسان ماذا؟ بأن الإنسان واقعا تعضيات، بأن حقيقة أو إنسانية الإنسان لا تكون إلا ماذا؟ إلا في امتلاك رؤية كونية صحيحة وأيديولوجية صحيحة، أحسنت، اللي عبارة عن القوانين والدساتير، وإلا عن طريق العقل لا يهمل له كل شيء. وعن طريق ماذا؟ كذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس. وبعد باب أولى، لأن بالحس عشان أنت تحقق القانون تحتاج إلى تجارب طويلة، كما إن شاء الله توضيحة. إذا إلى هنا هذا طبعا عرض المقدمة السادسة بشكل مختصر، لأنه راح يستعرضها الآن بشكل مطول تقريبا، فما فيها شيء زائد يعني. إذا من خلال المقدمات الثلاثة، المقدمة الأولى ما قلنا كانت تركز على أن الإنسان مخلوق هدفي، له هدف وغاية، وكماله مربوط بالقرب الإلهي، واقتضت حكمة الله ماذا أصالة أن يصل الإنسان إلى كماله. لاحظوا إياه. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ أحسنت، مربوطة باختيار الإنسان، أن هذا الإنسان المخلوق الهدفي ماذا مختار، واختياريته ماذا تتوقف على معرفة، يعني الاختيار ليس كاف فقط في تحقيق، يعني ليس الاختيار كاف في تحقيق السعادة، بل لابد مع الاختيار ماذا أن تضم هناك معلومات صحيحة تصل ماذا من خلال الإنسان، من خلال هذا الطريق إلى السعادة. الأمر الثالث ماذا نجد؟ بأن معارف الإنسان المتعارفة العادية أما عن طريق العقل أو الحس، وكليهما ماذا؟ لا يساعدان الإنسان على الوصول إلى ماذا؟ إلى طريق السعادة. فلا بد هذا من خلال هذه المقدمات الثلاث أن يوجد طريق آخر غير الحس وغير العقل يوصل الإنسان ماذا؟ إلى كماله وإلى سعادته. هذا تقريبا حاصل المقدمات الثلاث والنتيجة اللازم لهذه المقدمة الثلاث، وهو ضرورة وجود طريق غير العقل وغير الحس، وهو نسميه طريق الواح. واضح هذه المسألة؟ طبعا احنا المقدمة الثلاثة ما بعد نوضحها أكثر، يعني الآن هذا عشان أنا أطبق العبارة عشان لا تتشتت المعلومات، ندخل في قصور المعرفة البشرية اللي هو توضيح أكثر للمقدمة الثالثة. أنا فقط استعرضها بشكل جدا مختصر عشان نجينا بشكل أوسع. نقرأ هذه العبارة عشان الدرس الثاني والعشرون. حاجة البشر إلى الوحي والنبوة، ضرورة بعثة الأنبياء. ضرورة بعثة الأنبياء. وهذه المسألة التي هي من أهم المسائل الأساس لفصل النبوة، هذه محور الحديث هناك، يمكن إثباتها ببرهان مؤلف من ثلاث مقدمات. الأول أن الهدف من خلق الإنسان ما هو؟ هو السير في طريق تكامله من خلال ممارسة الأفعال الاختيارية من أجل التوصل إلى كماله النهائي. هذا الكمال الذي لا يتوصل إليه إلا باختياره وانتخابه، يعني باختيار الإنسان وانتخاب الإنسان، ما صل مجبورا. وبتعبير آخر، إنما خلق الإنسان ليكون بعبادته وإطاعته لله تعالى مستحقا وأهلا للحصول على الرحمة التي يختص بها الأفراد المتكاملون والإرادة الإلهية الحكيمة. إنما تعلقت أصالة بمن؟ بكمال الإنسان وسعادة الله. وجدك لكي تتكامل وتسعد، لم يوجدك الله للشقاء. لاحظ، والإرادة الإلهية الحكيمة إنما تعلقت أصالة بكمال الإنسان وسعادته. ولكن بما أن هذا الكمال والسعادة السامية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق ماذا؟ ممارسة الأفعال الاختيارية. لذلك جعل مسار الحياة البشرية على ماذا؟ على مفترق طريقين واتجاهين، لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب. لأن ما معنى الاختيار كما قلنا والطريق ماذا؟ واحد، لابد من وجود طرق. قالوا طريقان يوجد كما أكدنا عليه ماذا في بحث العدل الإلهي. وبالطبع فإن أحد الطريقين يؤدي نحو الشقاء والعذاب، ولو كليهما ماذا؟ هم يؤديان إلى السعادة. هذا الطريق السعادة ولا الطريق، ولا يوجد إلا هما. خب هل يكشف بأن الإنسان اختار الخير؟ لا يكشف، لأنه رحت هني حصلت على الخير، رحت هني حصلت على الخير. أنت ذي أصحابي كالنجوم، بأي يوم اهتديتم اهتديتم، والطعام بأن الكل ذي ويش طرق هداية، فأي واحد توصل منهم يوصلك ماذا؟ إلى المطلوب. من هو اللطيف بأن الشيخ البهائي عليه الرحمة ناقش واحد علماء السنة، عن علماء السنة قال له: لماذا أنتم تسبون الصحابة؟ هذا اللي دائما النغمة اللي ما تتغير إلا الكلام عن الشيخ حسن. قال له، قال هذا في الشيخ: لماذا أنتم تسبون الصحابة؟ قال: نحن من طريق من رواية ماذا؟ أصحابي كالنجوم، بأي مقتديتم ألا تؤمن بهذه الرواية؟ قال: نعم، هذه الرواية من الروايات الصحيحة عندنا، فلن أصحابه كالنجوم. لاحظ، قال: نعم، إذا ثبت هذا وجدنا نحن بأن بعض الصحابة سب بعض الصحابة. لم تسب عائشة عثمان، لم تسبك فلان، وجاب له أسماء منهم اللي ألم يسب معاوية الإمام علي سلام الله عليه، ألم يسب كذا. فنحن اقتدان فيهم واقعا، بأي مقتديتم اهتديتم، فنحن نسب من خلال ماذا؟ هم أسوتنا وقادتنا واقعا. فبعد ما يمكن تلقينا الحجر بعد وما يتنازل عن الرواية ولا يقبل نتائجها بعد. ولا دائما سامر الفكر الضعيف دائما ما يلتفت إلى الملزوم، دائما إلى اللازم، طيب يطلق ملزوماته لا يدري ايش ولا هذا واضح يعني. لا بالبعض، نعم. وبالطبع أن أحد الطريقين يؤدي نحو الشقاء والعذاب يتعلق به الإرادة الإلهية بالسبع لا بالأصالة. هذا أنا وضحته مرتين بعد ما أريد بعد أشرحها من جديد تقدمت بعد. وقد اتضحت هذه المقدمة عند البحث في الحكمة، هذا المورد الأول في الدرس 11 والعدل لله اللي هو الدرس 20 الجزء الأول. ثانيا، إن الاختيار الواعي والشعوري يعني ما يشعر به الإنسان إضافة إلى احتياجه للقدرة على ممارسة العمل، يعني الله أعطاك قدرة أنك تعمل وأنك مختار ويوفر لك الظروف والأجواء للاختيار، إلا أنه يحتاج ماذا؟ إلى معرفة صحيحة. قال وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفة، وجود الميل والدافع الداخلي لها، يعني عندك ميل واندفاع نحو هذا الفعل أو ذاك الفعل، يقول يحتاج أيضا إلى المعرفة الصحيحة، يكون عندك ماذا؟ معرفة صحيحة حول الأعمال الحسنة والأعمال ماذا؟ القبيحة، والطرق الصالحة والطرق غير الصالحة. وإنما يتمكن الإنسان من اختيار طريق تكامله بكل حرية ووعي فيما لو كان يعرف الهدف، أول عرف الهدف ويعرف الطريق إلى غير ذلك وطريق الوصول إليه، بل تعرف الهدف والطريق إليه وكان عارفا بكل العقبات والعراقيل والانحرافات والمزالق، يعرف ماذا يمر عليه في هذا الطريق. إذن فمقتضى الحكمة الإلهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات الضرورية لماذا؟ للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات، وإلا فسيكون حاله كذلك الشخص الذي هذا يدعو ضيفا إلى داره ثم لا يدله على موضعه كما أشاء في المثال ولا على الطريق المؤدي إليه. ومن البديهي أن مثل هذا العمل ماذا؟ مخالف للحكمة وموجب لنقض الغرض. لاحظ، ونقض الغرض هذه سوء، ونقض الغرض ماذا؟ قبيح، فيجل الله عن ماذا؟ عن فعل القبيح. وهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى توضيح أكثر وتوصل، هذه بعدها واضحة. ثالثا، إن معارف ومدركات البشر العادية والمتعارفة التي يحصل عليها ماذا؟ نتيجة التعاون بين الحس والعقل، يتعاونان الحس والعقل على تزويدك في المعلومات. وإن كان لها دورها الفاعل في توفير ما يحتاج إليه في حياته، ولكنها لا تكفي في التعرف، لا تكفي ماذا؟ في التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية، وإلا لما احتجنا إلى النبوة. وهذا شبهة من؟ البراهمة. البراهمة هنا ماذا؟ طرحوا هذه الشبهة، قال لا يخلو أن النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو بما يخالف العقل. إن أتى بما يوافق العقل فإحنا ندرك فلا داعي له، تحصيل حاصل. وإن كان يأتي بما يخالف العقل فيجب رفع أساسه، سجل أشياء مخالفة للعقل، والله تعبدنا بالعقل، فإذا نحن نتعبد الله بلا حاجة إلى الأنبياء. هذه النقطة توضح ماذا؟ المغارفة والاجتماع الذي وقع في إيمان البراهمة، وإلى من يتقبل هذه الفكرة إلى يومنا هذا. أحسنتم. ولكنها لا تكفي التعرف على طريق الكمال والسعادة الحقيقية في جميع المجالات، ما هو المجادلات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية، هم مكررة طبعا العبارة، والأخروية عبارة مكررة. وإذا لم يوجد طريق آخر لسد النقائص والفجوات فلن يتحقق الهدف الإلهي من خلق الإنسان. إذا الله ما هيئ له الأسباب والوسائل لتوصله، بعد أكو هدف فائدة من وجوده؟ لا توجد فائدة. هذه المقدمات الثلاث. وبملاحظة هذه المقدمات الثلاث نتوصل إلى نتيجة مفادها أن الحكمة الإلهية تقتضي وضع طريق آخر ماذا؟ للبشر غير الحس والعقل، غير الحسي والعقل، من أجل التعرف على طريق الكمال في كل المجالات، حتى يستطيع البشر الاستفادة منه، من ماذا؟ من هذا الطريق مباشرة كالأنبياء أنفسهم. النبي يستفيد من هذا الطريق ماذا؟ مباشرة بعد، أو بواسطة فرد أو أفراد آخرين مثل نحن، ثم عن طريق نبي او عن طريق انبياء او اوصياء الى غير ذلك. وهذا الطريق هو ما هو الوحي. الوحي خوض حقيقة نحن لا ندركه، لأنها علاقة بين الموحي والموحى إليه، شيء غائب لا نعلم تفاصيله. لا نعم، أكثر ما نقرب أمور مادية مثلا ك قناة اتصال خاصة تتلقى هذه، صح التعبير هذا، مثل أي جهاز يتلقى الذبذبات الخاصة يعني. وإلا حقيقة الأمر لا أستطيع ماذا أن نقف عليه، بعد هذه من شؤون النبي. وهذا الطريق هو الوحي الذي وضعه الله للأنبياء ليستفيدهم منه، يعني من هذا الطريق بصورة مباشرة، وليستفيد منه الآخرون ماذا؟ عن طريق الأنبياء، وليتعلموا منه كل ما يحتاجون إليه من أجل الوصول إلى السعادة والكمال النهائي. الآن إلى هنا تقريبا تم الاستدلال، يعني هذا المقدمات الثلاث اللي تقريبا مواد هذه الفكرة تجدها في أكثر الكتب الكلامية، حتى في الباب الحادي عشر اللي حضرت الباب الحادي عشر ذكرنا هذه المسألة هناك، لكن بما بشكل المنهج والموسع، لكن بشكل مقدمات اللي يريد يراجعها أخذنا هذا البحث. الآن اللي يجي المصنف هذا يوضح المقدمة الثالثة أكثر، لاحظ وهي مهمة جدا. المقدمة الثالثة أنا حاول اختصر اختصار عشان أطبقها، لأن ما فيها شيء ونطول فيها، لكن ماذا؟ ماكو فيها ذاك المطلب اللي هو، يعني تقريبا احنا اخذنا اللي هو الاهم. نحن نقول اولا لكي نكتب مثلا قانون او دستور، وهذا القانون والدستور يتكفل سعادة هذا الانسان، نحتاج الى عدة امور. اولا نحتاج ان نعرف هدف هذا الانسان، لاحظ ما هو الهدف من ايجاد هذا اولا. ثانيا نعرف ماذا تركيبة هذا الإنسان، مما يتركب هذا الإنسان، فتركيبته في بعد المادي وتركيبته في بعد النفس الروح المعنوي. الإنسان له بعدان، له بعد المادي وبعد ماذا معنوي. لابد أن يكون لنا اطلاع شامل ودقيق على ماذا احتياجات هذا الإنسان وماذا ومقتضيات واحتياجات الإنسان وماذا وما يحتاج إليه هذا الإنسان في بعد المادي أو بعد المعنوي. لاحظ، فعليه لابد أن يكون هناك مجموعة متخصصة تكون لها القدرة على ماذا؟ اكتشاف حقيقة هذا الإنسان، وبالتالي تسيس القوانين على ماذا؟ ما يخدم مصلحة هذا الإنسان. يجيك واحد يقولك عن طريق العقل، نحن نتأمل ثم نعطي ماذا؟ هذه الدساتير. يجيك واحد يقول عن طريق ماذا؟ الحس والتجربة. لاحظ، عن طريق الحس ماذا؟ والتجربة. نقوم بتجارب، ناخذ هذا القانون نجربه فترة، شفناه صلاح سيرنا عن الناس، ما شفناه يصلح ماذا غيرنا، نضيفنا نحن إلى غير ذلك. من هنا تجد هؤلاء خاصة المنهج الوضعي بمعنى الذي ماذا أحكام الأرض، صح التعبير، الذين يقبلون أحكام السماء، هؤلاء الأرضيون هؤلاء الوضعيون ماذا يعتقدون تماما، نحن لسنا بحاجة إلى النبوة، نحن نضع القوانين، تبنى القدرة على وضع القوانين لتساعد الإنسان. لاحظ، تساعد هذا الإنسان، ولسنا بحاجة إلى من؟ إلى السماء، لسنا بحاجة إلى النبوة. لاحظ، ولكن يمكن الرد عليهم بعدة نقاط. أولا، هل أنتم تدعون واقعا وقوفكم على حقيقة هذا الإنسان أو لا؟ تجد جميع التقارير أو أكثر التقارير العلمية التي تتسم بالعلمية يعترفون بالعجز عن ماذا؟ عن إدراك حقيقة هذا الإنسان. حتى بعضهم قال هذا الإنسان ذلك المجهول، واقعا حقيقة مجهولة. هذا البني الآن جميع الأطباء يقولون فيه من الأسرار المخفية أكثر مما اكتشفناها، فكيف بعد ماذا؟ الروح اللي مو خاضع للتجربة والحس، هم فيه من الحقائق التي ماذا لا لم نكتشفها ولا نعرف على أي مدى ولا أي بعد أو أي شيء يختزنه هذا الإنسان ويحتوي هذا الإنسان. هناك اعتراف واقعا عند العلماء المنصفين على جميع المجالات العلمية، من اعتراف أينشتاين وغير الذي يعبر بأنه لو قسنا معلوماتنا مع مجهولاتنا كالقطرة مع البحر الكبير. لاحظ، على كل حال، والحقائق والأرقام العلمية كلها تكشف عن هذا الأمر. لاحظ، لا نستطيع. الأمر الآخر بأنه الشيء الذي ننقص به بأنه لو فرضنا بأنه يقول لي عن طريق التجارب، نحن نجرب ثم ماذا؟ نغير. يصلحوا لنفس الكلام والكلام، لأن التجربة بعض التجارب تحتاج إلى سنوات ماذا طويلة لكي ماذا نعرف بأن هذا ينسجم مع السنة أو لا ينسجم. والدليل أكثر من ذلك نجد بأن القوانين يوم ورا يوم هذا الأرضية تتبدل وتتغير، يوم بعلق هذا القانون لاحظ فترة شوف ما ينسجم سوا فيه غيره، أضاف مادة، حذف مادة، ضيق أو وسع إلى غير ذلك. هذا دليل على ماذا؟ على القصور الموجود في معرفة حقيقة هذا الإنسان. متفقين وياي؟ كثير تبديل القوانين. هؤلاء الذين يجلسون على طاولة مثلا التحقيق وكتابة الدستور القوانين كلهم يعترفون بالعجز، يوم مرة يوم تتعقد المسائل خصوصا مسائل هذا الإنسان. يوم يضع كذا القانون مثلا المعين في تربية الإنسان، خصوصا القوانين المرتبطة بتربية الإنسان اللي يسموها الإنسانيات مثلا، نفس الكلام. عالم الناس وعالم الاجتماع ماله يوميا عنده تبدل وتغير في الآراء ما يستطيع يسيطر. نفس هذا الفكر اللي احنا أكدنا عليه وين؟ تم في الجزء الأول هناك ذكرنا هذه المسألة بأن تجد بعض المجتمعات الغربية ماله وضعت لكل قرية ماله مرشد روحي، لا تعبير العالم نفسي يعني. فوجدوا بأن المرضى تزداد يوم مرة للمرضى النفسيين الانحرافات، ثم جعلوا لكل بيت لكل أسرة ماذا مرشد يعدل سلوك الفتيات سلوك الفتيان والشباب، ولكن ماذا؟ لأن الثقافة خطأ، الفكر خطأ، الهدف والغاية والعبثية واضحة، لا يوجد هدف في حياة هذا المادي. هذا فضلا عن على أن القوانين التي هي في مسوداتهم وفي كتبهم القانونية ماذا في الأعم الأغلب مأخوذة من قوانين السماء، لأن هذا الكاتب اللي يكتب القوانين أما يهودي متأثر بالفكر اليهودي فأخذ بعض القوانين الذي ماذا أنزلتها السماء وبقيت على صفاء نوعا ما، أو ماذا أو مسيحي وهم الأكثرية الآن أو مسلم. لاحظ يعني في الأعم الأغلب القوانين ماذا اللي تشوفها سليمة وصحيحة مأخوذة من أصلا هي من تراث الأديان السماوية سواء السابقة أو التي الآن، كل أنه عاش في هذه البيئة في هذه الأسرة تعلم على مجموعة تربيات سلوكيات ماذا لما انكبر ماذا صاغ بصيغة قانونية وصاغ هذا وين من افتكاراته ومن ماذا من اعتقاداته الخاصة ومن إنتاجاته، والحال أنه ماذا هو تأثر بالجو تأثر بالبيئة. تجد المسيحي المحافظ مثلا فيهم القانوني شو قوانينه تتسم شوي بالروحية تتسم شوي ماذا بالإيثار بالحب كذا، تجد مثلا اليهودي كذا كذا، تجد المسلم مثلا اللي هو مسلم لكن لا يعتقد بأن للأديان مؤثرية في كتابة القوانين، لكن يأخذ ماذا في العام الأغلب ماذا القوانين يأخذها من الكتب الدينية أو كذا وحسب الطلاع وحسب معلوماته الدينية ويصيغها بصيغة برهانية بصيغة قانونية ويكتبها كشكل قوانين ودساتير. لاحظ ومن هنا تجد بأن هيئة الأمم المتحدة قبل سنتين تقريبا أو ثلاث اعتمدت رسميا ماذا وثيقة الإمام علي سلام الله عليه اللي هي عهد مالك الأشتر، شحنت من القوانين الرئيسية في حقوق الإنسان اللي علاقة الحاكم مع المحكوم. كثيرة هي القوانين، أول قانون في الولايات المتحدة ماذا؟ أن البشرية أو أن الإنسان حر وله جميع الحقوق إلى غير ذلك. أبسط القول اللي طرحها خلق القرآن طرحها أهل البيت سلام الله عليهم. يعني يقول متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرار اللي نسبها الحق البعض. لاحظ. إيه الإمام الإمام عليه السلام الله. لاحظ. فإشارات كثيرة القوانين وقال لأن في النتيجة ذلك الذي يكتب هو في النتيجة ماذا؟ متأثر بالدين. وإن كان يحاول ماذا يقول لك أنا مالي متدين أصلا مالي ربط في ديني ولا ربط في شريعتي، هو تربى وتمنهج على وين مجموعة هذه القوانين. نعم أو بعبارة أخرى أنه يأخذ من الدين نفسه يأخذ من الدين ولكن ماذا يأخذ اللي ناسب ويترك ماذا ما يناسب يضيق ويوسع في القانون حسب ماذا. هذا في الأعم الأغلب بأن المشرع والواضع لهذه القوانين دائما يلاحظ ماذا النفعية الخاصة، يعني ما يبقى قانون بعد وين يكون حاكمه بعدين دائما يطلع قوانين تنسجم مع مصالح الفئوية مع مصلحة ذاتية شخصية او مصلحة ماذا لفئة او لقبيلة او لطبقة، يا عم العقل واقع القوانين هو هذا، من هنا واقع ما يطبق القوانين اللي على من؟ على الضعف. والأقوياء الأقوياء الأقوياء ما يطبق عليهم القانون. فشاعري بأن هذا الذي يضع القوانين في العمل الأغلب هو إنسان يتأثر بالعواطف، بالحب، يتأثر بالحزن، بالفرح، لاحظيات بعوامل الحزن إلى غير ذلك، بالمصالح، بالأنانية، فلمن جن يلاحظ مصلحته. فمن هنا يعني نحن من الأبحاث المهمة، وهذا مسألة المشرع. المشرع لابد أن يكون واقفا على حقيقة ما يشرع له، وأن يكون ماذا متخلصا من قضايا الأنانية والمصلحية، وهذا لا ينطبق إلا في خالق الإنسان أساسا. لاحظ، هو الذي يقدر على هذا التشريع وعطاء القوانين التي تخدم هذا الإنسان. هذا أيضا أنت الآن بينك وبين الله جهاز الكمبيوتر، هذا الجهاز العظيم المتقن كذا كذا، من الذي يكتب له القانون في عمليته؟ الذي صلح، الذي اخترعه، حكمة ماذا؟ كيفية الاستعمال والاستفادة منه. لو يعطي هذا الكمبيوتر الى انسان عادي او ليس تخصص، يقول لا يلا اكتب لنا ويش دستور للاستفاده منه، شو يسوي؟ يكتب لك قوانين، ولكن ويش تدمر هذا الكمبيوتر. لا الكمبيوتر يستفيد ولا صاحب المسكين يستفيد. نفس الشيء احنا ان صح التعبير ماذا؟ اخذنا مخلوق الله، مصنوع الله، هذا الانسان، وجعلناه بيد اخر، قلنا له ماذا؟ صيغ له قانون لحفظه، وبالتالي اعطى قوانين ماذا؟ دمرت حياته اساسا. كم نجد الان الحاله الغربيه مأساة وانزلاقات وانحرافات وقناع وتشتت وضياع والى غير ذلك، حتى قويه جهه التطبيع. هل كل هذه القوانين، قوانين الاباحيه، الحريه، عدم التقييدات، عدم كذا، عدم كذا، ويوم ورا يوم يحطوا ويحذفوا ويضيفوا والى غير ذلك، والناس يوم ورا يوم يزدادون ماذا؟ سواء يزدادون فقرا، يزدادون انحرافا، يزدادون ماذا؟ ضياعا، والى غير ذلك. يعني تقريبا في امريكا يقولون كل كذا سنه تقع جريمه في العالم. الله، تقع جريمه. ما يقدرون يضبطون حتى تقريبا هذا اللي هو ولي العهد الظاهر، احد المسؤولين في بريطانيا، وزير التعليم، وزير التربيه كذا، مطالب بعض الدول الاسلاميه بامدادها ماذا؟ بالقوانين التربويه التعليميه للاطفال الدينية. يعني وجدت بأنه الضبط صعب جدا تضبطه بأي قانون. تفشي الجريمة، تفشي القتل فيه وأوساط الأطفال فضلا عن ماذا؟ الكبار. أنت شوف تابع الأحداث ذي وقع ماذا يحدث. هذا في مسبب أحمد أمين، أحمد أمين النجف الله يحفظه، الله يرحمه الدكتور الشيخ أحمد أمين، صاحب كتاب التكامل في الإسلام، يذكر لطيف قضية التشريع والقوانين. هذا كلام كتاب قديم، يعني يمكن 50 سنة احنا عمره الكتاب، يمكن يعني هو صاحبها قديم شيء دكتور احمد، هو متخصص كان في الفيزياء والرياضيات العليا. هذا كتابه جميل جدا. نعم، هذا يشير الى جملة من النقاط الضعف في القوانين الدساتيرة. مثلا يذكر بان حينما رتبوا نظام المرور اشارات وكذا للشوارع في بريطانيا، في انجلترا هناك في بريطانيا، وجدوا حوادث كثيرة تقع، سيارة تصدم مع ذاك، سيارة كذا. بحثوا عن الأسباب، وجدوا أن ذيك الفترة أباحوا ماذا؟ رفع الحجاب أساسا. شوي الأوروبي قبل كم سنة أكو شوي عفة، أكو قبل ما صار الحالة. لما جاءت التطور التكنولوجيا بعد فتح المجال لمن؟ بالحرية، باسم الحرية المرأة تأخذ. فكان ماذا؟ انتشار ظاهرة السفور بقوة، وكانت حالة جديدة على المجتمع آنذاك. فكان السائق إذا شوف المرأة شبه عارية في الشارع يسوي، بس خي طبيعي يلتفت لها شو يعمل لها، عرفت شخص وش؟ فاضطرت ايش يسوي؟ كتبوا لوحات يرجع عدم النظر الى ثقان النساء. رجع هذا الكتاب، عرفت شخص وش؟ اضطرت عشان يسوي، زين ما قدر يقول روح اتحجب او كلام الحريه، بس كنت ساخذه لا 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 تنظر. اما هم كلام الحريه لا ينظر، لانه المفروض يحر بعد. قيودنا. فكثير من هالنماذج، كثير من الأمور. نعم. فشاهد بان واقعا هذه المآسي والمزال الطاعات كلها خاضعه لعدم ماذا؟ قدره صياغه قانون ينسجم مع مصالح وخير هذا الانسان. هذا تريد فقط تاكد على نقاط انا بس جبتها بشكل سريع جدا وفي طبق العباره عشان ننتهي من الدرس. هذا جيد التكامل في الاسلام فيها ابحاث جدا جميله يعني واقعا من الكتب اللي جدا اقرب من هذا ومن هذا الكتاب جميل وخفيف ومعلومات علميه دقيقه لطيفه وانسان يعني اولا هو عالم جليل طبعا يعني هو من العلماء الاماميه طبعا الشيخ احمد النجفي الدكتور احمد امين النجفي مو المصري ذاك العين طبعا هو من العلماء وكان امام جماعه في حضرة الإمام الكاظم سلام الله عليه. طبعا هو عم سيد عباس الكاشاني يعني سيد عباس الكاشاني ماخذ بنت الشيخ أحمد أمين ومن العلماء الأجلاء طبعا يعني هو كتب عنده شرح الضرر على الكفاية وعلى تبصرة المتعلمين وجملة من الكتب يعني وهم كان في نفس الوقت كان أستاذ فيزياء ورياضيات عليا الجامعة يعني كان يزاول المهمتين يعني كان هم أستاذ الجامعة يدرس وهم كان حوزوي عالم يكتب ويبلغ وتكاليف الشيء. هذا الكتاب كان نتاج علمي جيد يعني 7 مجلدات وكل للشباب جيد يعني حتى المعلومات حلوة وربط الناس بالدين إلى غير ذلك. قصور المعرفة البشرية من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كل أبعادها. قلنا ومن بين هذه المقدمات ربما يحصل التردد والتشكيك وين في المقدمة الأخيرة وهنا يلزم علينا توضيحها والتوسع فيها أكثر لتوضح لنا تماما قصور المعرفة البشرية عن تحديد مسير التكامل الشامل للإنسان واحتياجه ماذا لطريق الواحد. تذروني بس اليوم مش كنا مغير النظارة فاستعب عندي عجيب. قصور المعرفة البشرية من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في كل أبعادها وجوانبها لا بد من التعرف على مبدأ وجود الإنسان ومصيره. أولا ما هو مبدأ هذا الإنسان ما النهاية اللي قلنا الأجوبة السابقة وعلاقات السائر الموجودة هل له علاقة حقيقية يؤثر يتأثر أو لا والروابط التي يمكن له إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات وتأثير هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه وكذلك عليه أن يحدد نسب المنافع والمضار ما الذي يؤثر عليه ما الذي يضر إلى غير ذلك ودرجات المصالح والمفاسد المختلفة ومقاديرها والموازنة بينها لتتحدد بذلك وظائف هذا العدد الكبير من البشر والذي يتميز بخصائص هذا الإنسان بدنية ونفسية متفاوتة متغايرة وكل منهم يعيش ظروفا طبيعية واجتماعية مختلفة ولكن الإحاطة بكل هذه الأمور لا تتيسر وليس لفرد أو لجماعة معينة بل للآلاف لو فرضنا أن يوجد آلاف المحققين والكتاب والمكاتبين الجساسين هم ما يستطيعوا واقعا ماذا يعطونا قانون خالي من الخطأ والاشتباه. يقول بل للآلاف من الجماعات المتخصصة في ماذا في مختلف العلوم المرتبطة بالإنسان ولا يمكنهم اكتشاف مثل هذه المعايير والقواعد المعقدة وبيانها على شكل قوانين وأحكام دقيقة ومضبوطة ومحددة لتكفل بذلك توفير كل المصالح الفردية والاجتماعية المادية والمعنوية الدنيوية والأخروية لكل البشر. لاحظ وحينما يقع التزاحم والتضاد والتعارض بين أنواع المصالح والمفاسد وكثيرا ما يحصل ذلك يعين المصلحة الأهم بدقة وقد يكون مجال العمل هم كيف يحدد الأهم والمهم في التطبيقات والتشريعات. إنما يلاحظ من مسيرة التغيرات الحقوقية والقانونية عبر تاريخ البشر مؤشر على أنه لم يوجد حتى اليوم بالرغم من كل البحوث والجهود التي بذلها الكثير من العلماء المتخصصين ماذا عبر آلاف السنين نظام حقوقي وقانوني صحيح لحد الآن وكامل وشامل. والملاحظ أيضا أن المقننين والمؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم تتوصل دائما إلى نقاط ضعف القوانين الوضعية السابقة فتحتاج إلى ماذا إلى ترميمها وتغييرها مثلا وذلك يحاولون إصلاحها أو تكميلها بإلغاء مادة أو نسخها أو إضافة مادة لها أو إلحاق ملاحظة بها ويجب علينا أن لا نغفل عن أنهم استفادوا كثيرا في تقنين هذه القوانين وتدوينها ماذا من الأنظمة الحقوقية والقانونية إلهية والشرائع السماوية الأديان السابقة. وكذلك ينبغي أن نعلم بأن جهود المقننين والحقوقيين متوجه تفسير المصالح الدنيا الاجتماعية. يعني لو سلمنا بأنهم واقعا قادرين ما يستطيعون أن ينظمون حياة الدنيا. الحياة الأخروية هذا ما جبنا في الشرع، الحياة الأخروية كيف؟ ما هي الطرق الموصلة لسعادتي في الحياة الأخرى؟ أبحث أن قوانينكم تسعدني في وين؟ في الدنيا. لكن ما الضمان لأن توصلني ماذا؟ لا لا، يعني نحتاج إلى أناس عندهم قدرة على كشف عالم الآخرة، يصيغون قوانين ماذا؟ تنسجم سعادتي في عالم الآخرة اللي هو الأصل أساسا. لاحظ وملاحظة، يقول من دون إتمام تفسير المصالح الأخروية وملاحظة مدى علاقتها بالمصالح الدنيوية والمادية، وإذا ما أرادوا الاهتمام بهذا الجانب اللي هو الجانب الأخروي الذي يعتبر أكثر الجوانب أهمية في هذا المجال، فإنهم لم يتمكنوا من الوصول لنتائج يقينية قاطعة. وذلك لأن المصالح المادية والدنيوية يمكن التعرف عليها لحد ماذا؟ لحد ما، وتحديدها من خلال التجارب العملية ما مشكلة. أما المصالح المعنوية والأخروية فإنها لا تقبل التجربة الحسية، تخضعها للتجربة ولا يمكن تقويمها بدقة. وحين تتزاحم وتتعارض مع المصالح المادية والدنيوية فلا يمكن التعرف على مقياس، على معيار لقياس أهمية ماذا؟ أحداهم. نحتاج إلى ناس ماذا عندهم إشراف على عالم الآخرة. ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة، هاي الحالة هذه وضعنا الآن الإقليمي ووضعنا الدولي، ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشرية يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنين. شو مثلا آلاف من سنين التجارب وصلت إلى هذا، ورقم ذلك ويش ناقصة وفيها سلبيات وفيها، فكيف تحرم لي ما قبل ألف سنة وألفين سنة؟ مثل ماذا نبو هؤلاء المسافرين وين الأجيال الغابرة المتقدمة؟ إذا تقول بأن الحمد لله إحنا في عالم تطور وصلنا إلى قوانين واقعا ماذا أسعدتنا بحمد الله، فلنفرض زي مسافر لي قبل 200 سنة وألف سنة وألفين سنة، ما الذي ساق لهم القوانين؟ هم من الظلم واقعا المساكين يعيشون تخبط بلا قوانين. انتهى أي ابن القرن العشرين مثلا بعد 2000 سنة فرضا أو 3000 سنة وصلت إلى قوانين صحيحة، اللي قبلك ماذا يتماد عمله؟ أليس من الظلم واقعا أن يتركوا بلا قوانين؟ فلا بد لهم طريق مساكين. نفس المشكلة. قال يمكن لنا تقويم العلم البشري عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنين لنتوصل لهذه النتيجة اليقينية، ماذا؟ أن الإنسان البدائي أكثر عجزا من إنسان عصرنا في تحديد الطريق الصحيح للحياة. الأول ما عنده وسائل مسكين يسوي له قوانين. وعلى تقرير وصول إنسان عصرنا إلى نظام حقوق قانوني صحيح وكامل وشامل من خلال تجارب آلاف السنين، وعلى تقدير القول بأن هذا النظام يتكفل توفير السعادة الأبدية والأخروية، فإن هذا السؤال يبقى ملحا. كيف يتلائم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت عبر التاريخ الطويل في ظلم جهلها مع الحكمة الإلهية؟ كيف واقعا ينسجم مع ماذا والهدف من خلقهم؟ كيف ينسجم معها هؤلاء المساكين الذين يتقدمون؟ والحاصل، يقول الحاصل أن الهدف، حاصل الاستدلال، والحاصل أن الهدف من خلق الإنسان البداية حتى النهاية إنما يقبل التحقق في أرض الواقع فيما لو وجد طريق آخر غير الحس والعقل لمعرفة حقائق الحياة والوظائف الفردية والاجتماعية، وليس هذا الطريق إلا ما هو إلا الواقع. وعليه رتب نتيجة بأن مقتضى هذا البرهان، لازم هذا البرهان أن يكون أول موجود بشري ماذا يكون؟ نبي. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون له اطلاع على القوانين التي ماذا تسعده وتسعد وياه ماذا أبناء أقل تقليل المباشرين وأحفاد اللي راح يعايشهم مثلا، هذا من اللوازم، لأن هذا هم ما يترك سنة. وهذا نفسه هو أحسنته، يعني أول موجود بشري لابد أن يكون مرتبطا بالسماء. من هنا هذا أحد الطرق على إثبات نبوة نبي آدم سلام الله يعني. وقد اتضح مما ذكرنا أيضا أن مقتضى هذا، يعني لازم هذا البرهان أن يكون الإنسان الأول ماذا؟ نبيا، ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طريق الوحي وليتحقق فيه الهدف من الخلق وليحتدي به الآخرون. لاحظ هذا تمام الكلام في هذا الاستدلال. فوائد بعثة الأنبياء والشبهات التي طرحت على بعثة الأنبياء تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ما دعاني من حين